بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. ولا نزال نقرأ في كلامه حول سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي قال الله عز وجل ممتنا بها على هذه الأمة: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وتستغرب من ما فتح الله عز وجل على ابن القيم الجوزية رحمه الله في استنباطاته من هذه السورة والفقه الذي ذكره في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب، فقد ذكر بعض اللطائف حول هذه السورة في بدائع الفوائد وغيرها من كتبه، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من شاء من عباده، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تكلمنا في المجلس السابق على تضمن هذه السورة الرد على أهل الجحود وأهل الوحدة، وتضمنها الرد على من ينفي مباينة الخالق لخلقه، وتضمنها الرد على المجوس والقدرية. وصلنا إلى قوله: فصل في تضمنها الرد على الجهمية معطلة الصفات. والجهمية هم طائفة من أهل البدع ينتسبون إلى الجهم بن صفوان، ومن بدعهم القول بنفي الأسماء والصفات عن الله تعالى، وأن العبد مجبور على فعله ولا قدرة له ولا اختيار، وإلى غير ذلك من بدعهم الكثيرة. وذكر أهل العلم أن الجهم بن صفوان تتلمذ على الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أول من قال بتعطيل الصفات، لكن أخذها عنه الجهم وأظهرها فنسبت إليه. وذكر أن الجعد بن درهم أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وهو اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فترجع هذه البدعة في أصلها إلى اليهود والله تعالى أعلم. ولما أظهر الجعد بن درهم مقالته في نفي الصفات في زمن هشام بن عبد الملك، وكان الجعد في مدينة واسط، وعامل هشام عليها كان خالد بن عبد الله القسري، فعزره بأن قتل في يوم الأضحى، كما ورد عنه أنه قال للناس يوم الأضحى: ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الجعد وغيره. هذه السورة يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فيها الرد على الجهمية معطلة الصفات، قال: وذلك من وجوه، أحدها من قوله الحمد لله، فإن إثبات الحمد الكامل له يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، وغايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا بكل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعها، فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده أو لنقص من حمده بحسبها. وكذلك في إثبات صفة الرحمة له ما يتضمن إثبات الصفات التي تستلزمها من الحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر وغيرها. وكذلك صفة الربوبية تستلزم جميع صفات الفعل، وصفة الإلهية تستلزم جميع أوصاف الكمال ذاتا وأفعالا كما تقدم بيانه. فكونه محمودا إلها ربا رحمانا رحيما ملكا معبودا مستعانا هاديا منعما يرضى ويغضب، مع نفي قيام الصفات به جمع بين النقيضين، وهو من أمحل المحال. وهنا ابن القيم رحمه الله تعالى يستدل بناحية عقلية، وهي امتناع اجتماع النقيضين من كل وجه. ففي هذه السورة، سورة الفاتحة، فيها الحمد، حمد الله سبحانه وتعالى إلها، الحمد لله، فكلمة فلفظ الجلالة لله في إثبات الألوهية، رب في إثبات الربوبية، الرحمن الرحيم في إثبات صفة أنه رحمن رحيم، مالكي فيها صفة الملك، إياك نعبد فيها صفات العبادة، مستعانا بقوله وإياك نستعين، هاديا اهدنا الصراط المستقيم فالذي يهدي هو الله، منعما أنعمت عليهم المنعم هو الله، يغضب ويرضى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، هذه الآن أسماء وصفات اتصف بها الله سبحانه وتعالى، فكوننا نحمده على هذه الصفات مع إثبات عدمها أو تعطيلها عن معانيها، فهذا جمع بين نقيضين، وهذا من الأدلة العقلية أن اجتماع النقيضين من كل وجه محال ولا يمكن أن يحصل عقلا. قال ابن القيم: وهذه الطريق تتضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين. الصفات الخبرية أخوان الأفاضل هي صفات لا تقوم بأنفسها، كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه صفات خبرية، وهي الصفات الذاتية، وهي الصفات الذاتية، وهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. والفعلية القسم الآخر هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. وأطلق عليها الصفات الخبرية، وتسمى النقلية كذلك والسمعية، وهي التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السمع والخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذه، يقول ابن القيم: وهذه الطريق تتضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين، أحدهما أنها من لوازم كماله المطلق، فإن استواءه على العرش من لوازم علوه، ونزوله سبحانه كل ليلة إلى سماء الدنيا في نصف الليل الثاني من لوازم رحمته وربوبيته، ورضاه وفرحه وحبه وسخطه من لوازم إرادته ومشيئته وملكه وربوبيته، وهكذا سائر الصفات الخبرية. وجه الثاني أن السمع ورد بها ثناء على الله ومدحا له وتعرفا منه إلى عباده بها، فجحدها وتحريفها عما دلت عليه وعما أريد بها مناقض لما جاءت له، فلك أن تستدل بطريق السمع على أنها كمال، وأن تستدل بالعقل كما تقدم. ثم قال رحمه الله: فصل في تضمنها الرد على الجبرية، وذلك من وجوه: أحدها من إثبات عموم حمده سبحانه، فإنه يقتضي أن لا يعاقب عبيده على ما لا قدرة لهم عليه ولا هو من فعلهم، بل هو بمنزلة ألوانهم وطولهم وقصرهم، بل هو يعاقبهم على نفس فعله بهم، فهو الفاعل لقبائحهم في الحقيقة، وهو المعاقب لهم عليها. أقول هذا قول من؟ هذا قول الجبرية. والجبرية هم أتباع الجهم بن صفوان، فهم من الجهمية، وسموا جبرية لأن مذهبهم أن العبد مجبور على فعله وحركاته وعلى أفعاله التي يعتبرونها اضطرارية. فالجبرية يزعمون أن العباد لا يفعلون شيئا البتة، وأن الفاعل عندهم هو الله حقيقة، وإضافة أفعال العباد إليه وإضافة أفعال العباد إلى العباد من باب المجاز، ومذهبهم باطل. فابن القيم رحمه الله يقول هذه السورة، سورة الفاتحة، فيها الرد عليهم. يقول من وجوه: أحدها من إثبات عموم حمده سبحانه، لما قلت الحمد لله رب العالمين، فإنه يقتضي، حمد الله عز وجل يقتضي أن لا يعاقب عبيده على ما لا قدرة لهم عليه ولا هو من فعلهم، بل هو بمنزلة ألوانهم وطولهم وقصرهم. يعني أنت طولك ولونك وقصرك هذا أمر أنت لا اختيار لك فيه، فكذلك فعلك على قول الجبرية لا اختيار لك فيه، فكيف يعاقبك عليه؟ ثم قال بل هو يعاقبهم على نفس فعله بهم، لما قالوا أن أفعال العباد تضاف إليهم مجازا وأن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، فهو يعاقبهم على فعله هو. وهل هذا يدخل في العدل؟ قال فهو بناء على قولهم ولازم قولهم، يقول فهو الفاعل لقبائحهم في الحقيقة وهو المعاقب لهم عليها، فحمده يأبى ذلك أشد الإباء وينفيه أعظم النفي، فتعالى من له الحمد كله عن ذلك علوا كبيرا، بل إلا ما يعاقبهم على نفس أفعالهم التي فعلوها حقيقة، فهي أفعالهم لا أفعاله، وإنما أفعاله العدل والإحسان والخيرات. هذا الوجه الأول. الثاني: إثبات رحمته ورحمانيته ينفي ذلك، إذ لا يمكن اجتماع هذين الأمرين قط، أن يكون رحمانا رحيما ويعاقب العبد على ما لا قدرة له عليه ولا هو من فعله، بل يكلفه ما لا يطيقه ولا له عليه قدرة البتة ثم يعاقبه عليه، وهل هذا إلا ضد الرحمة ونقض لها وإبطال؟ وهل يصح في معقول أحد اجتماع ذلك والرحمة التامة الكاملة في ذات واحدة؟ وهذا الوجه واضح. الثالث: إثبات العبادة والاستعانة لهم ونسبتها إليهم بقوله نعبد ونستعين، وهي نسبة حقيقية لا مجازية، والله لا يصح وصفه بالعبادة والاستعانة التي هي من أفعال عبيده، بل العبد حقيقة هو العابد المستعين، والله هو المعبود المستعان به. وهذا وجه قوي جدا بالإضافة لما سبق للرد على الجبرية في ادعائهم وبدعتهم. ثم قال: فصل في بيان تضمنها للرد على القائلين بالموجب بالذات دون الاختيار والمشيئة، وبيان أنه سبحانه فاعل مختار. ومعنى قوله هنا في بيان تضمنها للرد على القائلين بالموجب بالذات، الموجب بالذات يقولون أن الله سبحانه وتعالى يوجد الأشياء بذاته مجردة عن القدرة والاختيار. يضربون ذلك مثل، يقولون الشمس يخرج منها الضوء، فوجود الشمس يقتضي وجود الضوء، والشمس لا تملك أن تحجب ضوءها تارة وترسل بعضه أو كل أخرى، والإحراق موجب ذات النار. ومقتضى كلام القائلين بالموجب بالذات أنه تعالى يفعل أفعاله اضطرارا، وأن أفعاله لازمة لوجوده، لا قدرة له عليها ولا تصرف له فيها سبحانه عما يقولون علوا كبيرا. هنا تعلم أخي الفاضل كيف أن علم الكلام والولوج في هذه الفلسفات يفضي إلى الانتقاص من رب العالمين سبحانه وتعالى، وربما تكلموا فيه بكلام لا يرضاه الواحد منهم في ذاته ونفسه، نسأل الله السلام والعافية. ثم قال وبيان أنه سبحانه فاعل مختار، وذلك من وجوه، أحدها من إثبات حمده، إذ كيف يحمد على ما ليس مختارا لوجوده ولا هو بمشيئته وفعله؟ وهل يصح حمد الماء على آثاره وموجباته أو النار والحديد وغيرها في عقل أو فطرة؟ وإنما يحمد الفاعل المختار بقدرته ومشيئته على أفعاله الحميدة، هذا الذي ليس يصح في العقول والفطر سواه، فخلافه خارج عن الفطرة والعقل، وهو لا ينكر خروجه عن شرائع النبوات، بل يتبجح بذلك ويعده فخرا. من هو القائل بالموجب بالذات؟ قال وهو لا ينكر خروجه عن الشرائع والنبوات بل يتبجح بذلك ويعده فخرا. الثاني إثبات ربوبيته تعالى يقتضي فعله بمشيئته واختياره وتدبيره وقدرته، وليس يصح في عقل ولا فطرة ربوبية الشمس لضوئها والماء لتبريده وللنبات الحاصل به، ولا ربوبية شيء أبدا لما لا قدرة له عليه البتة. وهل هذا إلا تصريح بجحد الربوبية؟ فالقوم كنوا للأغمار وصرحوا لأولي الأفهام، القوم أم أصحاب هذا الفقه، أصحاب هذا الكلام، أصحاب هذا علم الكلام، كنوا للأغمار بمعنى أنهم لم يظهروا حقيقة مذهبهم وإنما جعلوه مجملا، لكن صرحوا لأولي الأفهام بحقيقة ما هم فيه، والله تعالى أعلم. قال الثالث، الوجه الثالث، إثبات ملكه وحصول ملك لمن لا اختيار له ولا فعل ولا مشيئة غير معقول، بل كل مملوك له مشيئة واختيار وفعل أتم من هذا الملك وأكمل. يقول بل كل مملوك له مشيئة واختيار وفعل أتم من هذا الملك وأكمل، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ يعني لو نظرنا في حال العبد وأن له تصرفا في ماله وفي ملكه، وأنت تدعي أن رب هذا العبد لا تصرف له بذاته في ملكه، فهذا نوع من الاستخفاف. فاستدل عليهم بقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الرابع، الوجه الرابع، من كونه مستعانا، من كونه مستعانا، فإن الاستعانة بمن لا اختيار له ولا مشيئة ولا قدرة محال. كيف تستعين بذات لا تملك يعني لنفسها تصرفا ولا اختيارا ولا فيها مشيئة؟ الخامس، من كونه مسؤولا أن يهدي عباده، فسؤال من لا اختيار له محال عقلا، وكذلك من كونه منعما. إذن دلت هذه الأوجه الخمس على أن الله سبحانه وتعالى فاعل مختار، وأن فعله واختياره لمشيئته لحكمة ولا تكون عبثا سبحانه وتعالى. قال فصل في بيان تضمنها للرد على منكري تعلق علمه تعالى بالجزئيات، وهذا قول بعض الفلاسفة أن الله سبحانه وتعالى علمه مختص بالكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا باطن وليس بصحيح. فعلم الله شامل لا تخفى عليه خافية من الأرض ولا في السماء، يعلم كل حركة في بر أو بحر، فما من ورقة تسقط من شجرة أو حبة في الرمل أو نبتة صغيرة تنشق عنها الأرض أو نبتة تيبس أو تموت إلا وعلم الله محيط بها. قال تعالى: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذه الأعداد التي لا حصر لها من الدواب لا يخفى على الله منها شيء. قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وليس من شيء يصل إلى الأرض أو يصعد من الأرض إلى السماء إلا وقد أحاط الله بعلما، إلا وقد أحاط الله به علما. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور سبحانه وتعالى. فيقول ابن القيم في هذه السورة فيها بيان أو في بيان تضمنها للرد على منكري تعلق علمه تعالى بالجزئيات، وذلك من وجوه: أحدها كمال حمده. سبحان الله، تأمل فقط في أول هذه السورة لما قال الحمد لله، كم من فائدة استدل بها ابن القيم في إثبات الحمد لله سبحانه وتعالى، كم من أمر أثبته وكم من بدعة ردها فقط بإثبات الحمد المستغرق لله عز وجل. فيقول: أحدها كمال حمده، إذ كيف يستحق الحمد من لا يعلم شيئا من العالم وأحواله وتفاصيله، ولا عدد الأفلاك ولا عدد النجوم، ولا من يطيعه ممن يعصيه، ولا من يدعوه ممن لا يدعوه. الثاني أن هذا مستحيل أن يكون إلها وأن يكون ربا، فلا بد للإله المعبود والرب المدبر من أن يعرف عابده ويعلم حاله. الثالث من إثباته رحمته، فإنه يستحيل أن يرحم من لا يعلمه. الرابع إثبات ملكه، فإن ملكا لا يعرف أحدا من رعيته البتة ولا شيئا من أحوال مملكته البتة، ليس بملك بوجه من الوجوه. الخامس كونه مستعانا، من ليستعين به؟ هذا من عندي، من ليستعين به إلا عباده. طيب السادس كونه مسؤولا أن يهدي سائله ويجيبه. السابع كونه هاديا. الثامن كونه منعما. التاسع كونه غضبان على من خالفه. العاشر كونه مجازيا يدين الناس بأعمالهم يوم الدين. فنفي علمه بالجزئيات مبطل لذلك كله. وهنا أشير مرة أخرى إلى ما ذكرته سابقا من أن الانجرار وراء فلسفات مستوردة، سواء ادعي أنها مبنية على عقليات وأمور مأخوذة من كلام الفلاسفة، يؤدي إلى التنقص من الله سبحانه وتعالى ومن صفاته والطعن في ذاته، نسأل الله السلامة والعافية. فالذي يقول بقول الفلاسفة هذا أن الله سبحانه وتعالى علمه فقط في الكليات دون الجزئيات، ينفي كل ما سبق، ينفي كونه محمودا، ينفي كونه إلها، ينفي كونه ربا، ينفي كونه رحمانا رحيما، ينفي كونه معبودا، ينفي كونه مستعانا به، ينفي كونه هاديا إلى غير ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان تضمنها للرد على منكر النبوات. قال: وذلك من وجوه أحدها إثبات حمده التام، فإنه يقتضي كمال حكمته، وأن لا يخلق خلقا عبثا ولا يتركهم سدى، لا يؤمرون ولا ينهون، ولذلك نزه الله نفسه عن هذا في غير موضع من كتابه، وأخبر أن من أنكر الرسالة والنبوة وأن يكون أنزل على بشر من شيء فإنه ما عرفه حق معرفته ولا عظمه حق تعظيمه ولا قدره حق قدره، بل نسبه إلى ما لا يليق به ويأباه حمده ومجده. فمن أعطى الحمد حقه علما ومعرفة وبصيرة استنبط منه أشهد أن محمدا رسول الله، كما يستنبط منه أشهد أن لا إله إلا الله، وعلم قطعا أن تعطيل النبوات في منافاته للحمد كتعطيل صفات الكمال وكإثبات الشركاء والأنداد له. الثاني إثبات الألوهية وكونه إلها، فإن ذلك مستلزم لكونه معبودا مطاعا، ولا سبيل إلى معرفة ما يعبد به ويطاع إلا من جهة رسله. الثالث كونه ربا، فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم وجزاء محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته، وهذا حقيقة الربوبية، وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة. الرابع كونه رحمن رحيما، فإن من كمال رحمته أن يعرف عباده نفسه وصفاته ويدلهم على ما يقربهم إليه ويباعدهم منه ويثيبهم على طاعته ويجزيهم بالحسنى، وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة، فكانت رحمته مقتضية لها. الخامس ملكه، فإن الملك يقتضي التصرف بالقول، كما أن الملك يقتضي التصرف كما أن الملك يقتضي التصرف بالفعل، فإن الملك يقتضي التصرف بالقول كما أن الملك أو الملك يقتضي التصرف بالفعل. فالملك هو المتصرف في ملكه بأمره وقوله، فتنفذ أوامره ومراسيمه حيث شاء. والمالك هو المتصرف في ملكه بفعله، والله له الملك وله الملك، فهو المتصرف في خلقه بالقول والفعل. فتصرفه بقوله نوعان: تصرف بكلماته الكونية وتصرف بكلماته الدينية. وكمال الملك بهما فإرسال الرسل موجب كمال ملكه وسلطانه، وهذا هو الملك المعقول في فطر الناس وعقولهم. فكل ملك لا يكون له رسل يبثهم في أقطار مملكته فليس بملك. وبهذه الطريق يعرف وجود ملائكته، وأن الإيمان بهم من لوازم الإيمان بملكه، فإنهم رسل الله في خلقه وأمره. السادس ثبوت يوم الدين، وهو يوم الجزاء الذي يدين الله فيه العباد بأعمالهم خيرا وشرا، وهذا لا يكون إلا بعد ثبوت الرسالة والنبوة وقيام الحجة التي عليها مدار المطيع والعاصي. السابع كونه معبودا، فإنه لا يعبد إلا بما يحبه ويرضاه، ولا سبيل للخلق إلى معرفة ذلك إلا من جهة رسله، فإنكار رسله إنكار لكونه معبودا. الثامن كونه هاديا الصراط المستقيم، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو أقرب الطرق الموصلة إلى المطلوب، فإن الخط المستقيم هو أقرب خط موصل بين نقطتين، وذلك لا يعلم إلا من جهة الرسل، فتوقفه على الرسل ضروري أعظم من توقف الطريق الحسي على سلامة الحواس. التاسع كونه منعما على أهل الهداية إلى الصراط المستقيم، فإن إنعامه عليهم إنما تم بإرسال الرسل إليهم وجعلهم قابلين لرسالاته مستجيبين لدعوته، وبذلك ذكرهم منته عليهم وإنعامه في كتابه. العاشر انقسام خلقه إلى منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين، فإن هذا الانقسام ضروري بحسب انقسامهم في معرفة الحق والعمل به إلى عالم به عامل بموجبه وهم أهل النعمة، عالم به معاند له وهم أهل الغضب، جاهل به وهم الضالون. وهذا الانقسام إنما نشأ بعد إرسال الرسل، فلولا الرسل لكانوا أمة واحدة، فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيل بدون الرسالة، وهذا الانقسام ضروري بحسب الواقع، فالرسالة ضرورية. وقد تبين لك بهذه الطريق وبالتي قبلها تضمنها للرد على من أنكر المعاد الجسماني وقيامة الأبدان، وعرفت اقتضاءها ضرورة لثبوت الثواب والعقاب والأمر والنهي، وهو الحق الذي خلقت به وله السماوات والأرض والدنيا والآخرة، هو مقتضى الخلق والأمر، ونفيه نفي لهما. فصل. وإذا ثبتت النبوات والرسالة ثبتت صفة التكلم والتكليم، فإن حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسل، فإذا لم يكن ثم كلام ماذا يبلغ الرسول؟ بل كيف يعقل كونه رسولا؟ ولهذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلما وأن يكون القرآن كلامه فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها تبليغ كلام الرب تبارك وتعالى. ولهذا قال منكر رسالته صلى الله عليه وسلم عن القرآن: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، وإنما عنوا القرآن المسموع الذي بلغوه وأنذروا به. فمن قال إن الله لم يتكلم به فقد ضاه قوله قولهم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أكتفي بهذا القدر إخواني الأفاضل، وأدعوكم لإعادة قراءة هذه الأوجه وهذه الأمور والتأمل فيها، فإن فيها علما جما وقواعد يستفيد منها المسلم في رد ضلالات أهل البدع والزيغ والانحراف. ثبتنا الله على هذه العقيدة الصحيحة وعلى الإيمان به حتى نلقاه. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.